مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 25 أبريل إلى 2 أيار 2021 الموافق 20 رمضان 1442 هجرية. إلى العناوين: 10 أعوام على قتل ابن لادن، نسأل عن وهم الأسطورة، كيف سوق الرجل نفسه إعلاميا. نتحدث إلى الأستاذ حسن أبو هني الخبير في الجماعات الإسلامية والدكتور هاني نسيرة الكاتب والأكاديمي المتخصص في الفكر الإسلامي. وهذا الأسبوع، هل يستعد من بقي من أنصار القاعدة إلى الرحيل عن إدلب؟ وهيئة تحرير الشام تنشر مقابلة مع والي حماة الداعشي.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في 2 مايو 2011 أعلنت واشنطن أنها قتلت أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في مخبئه في أبوت أباد شمال غرب باكستان. في موقع الهجوم عثرت القوات الأمريكية على آلاف الرسائل والملفات التي تكشف وجهاً آخر للرجل. بعد مرور 10 سنوات على قتله، نستدل من هذه الوثائق على الهالة الإعلامية التي أحاط نفسه بها، كيف ساهمت ثروته في الحظوة التي حظي بها وسط الجهاديين في أفغانستان، والإخفاقات الشخصية والمهنية التي ارتكبها، ومن أبرزها قرار هجمات 11 سبتمبر والهروب من مواجهة الزرقاوي وحسم أمره. بعد 10 دقائق تقريباً أتحدث إلى حسن أبو هني في عمان، لكن بداية أتحدث إلى الدكتور هاني نسيرة في القاهرة. الدكتور هاني هو أكاديمي متخصص في الفكر الإسلامي وصاحب مؤلفات مثل متاهة الحاكمية، أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية، وسرداب الدم، وهو نظرة إلى داخل داعش. شكراً جزيلاً لوجودك معنا دكتور.
أشكرك يا أستاذة، وسعيد بوجودي معكم دائماً.
تسلم دكتور. إلى أي درجة بنى أسامة بن لادن هذه الصورة الإعلامية التي هي حقيقة أكبر من حجمه؟
طبعاً هو أسامة بن لادن هو يعني حالة ومنتج إعلامي أكثر منه حالة حقيقية ومنتج حقيقي. ربما هذا يعود لأنه الرجل يعني كان يعني يجيد التسويق، كونه دارس للتسويق وكونه من أسرة اقتصادية وتجارية وكونه دارس للتجارة استخدم ميكانيزمات تسويق نفسه في ظهوره، في إعداد ظهوره، في خطاباته لتنظيمه. تنظيمه أيضا لأنه طول حياته بيعاني من أزمة رمز. السلفية الجهادية ما نشأت كان عندها دايما مشكلة الرمز، فأسامة وصعوده بعد حالة عبد الله عزام كان في احتياج وكان في رغبة منه ومن تنظيمه في أسطرته، في جعله أسطورة. لكن هذه الرغبة في الأسطرة للأسف يعني قد ما كانت موجودة، إلا أنها تتكشف وتتبخر مع وثائق أبو تباد التي كشفت بعد مقتله. فوثائق أبو تباد هذه 4000 وأكثر وثيقة تكشف الجانب الآخر من حياة أسامة بن لادن اللي كان فيها يعني لديه كثير من الأزمات ومن التناقضات ومن النواقص اللي تخص تنظيمه وتخص علاقته بالعالم وبالمسلمين أيضا.
دكتور، هل ممكن تذكر لنا نماذج على هذه الأسطرة، نماذج من وثائق أبوت أباد؟
أنا اطلعت على وثائق أبوت أباد في المرحلتين اللي خرجوا فيها، هي طلعت مجموعة في الأول بعد كده مجموعة ثانية أكبر. الملاحظ لما ترجع لوثائق الرجل بخط يده تجد أولا يعني تتكشف لك علاقته بالعلم الشرعي، أن الرجل حتى في تحقيق الآية يعود إلى عطية الله لي، في تحقيق الحديث يعود إلى فريقه الذي يعد له، في رواية تاريخية يعود إليهم، هم يعدون له، هو معاه مصنع يصنع أسطورته. ومعه مطبخ يعد له صورته. لم يكن أسامة بن لادن هذا الذي يخرج لأنصاره في النهاية. هذه واحد. الوثائق أيضا تكشف تناقضاته. الرجل يعترض سرا على حد زي الزرقاوي لكن لا يواجهه باعتراضاته. الرجل يعترض سرا على حد زي عبد الله عزام لكن لا يواجهه باعتراضاته. ويظل لمعرفته بشعبية رجل زي عبد الله عزام صامتا عما أعلنه غيره. يعني رجل قتل وقتل من بعض عناصر القاعدة المقربة من بن لادن، حتى بن لادن وبعض رفقائه اتهموا في قتله لكن هو لم يتناول ذلك، يتجاهله. كان هناك فارق بين سره وعلنه، التناقض بين رجل التنظيم والصورة المصدرة لزعيم جهادي متطرف عالمي من خلال تنظيمه. ايضا نجد ذلك في ما كشفه حد زي الدكتور فضل اللي كتب كل انتقاداته للقاعده وللتنظيم وللفكره ولبن لادن شخصيا في حياه بن لادن، كان حيا لكن لم يرد بن لادن، لم يرد حين اتهمه الدكتور فضل بخيانه طلبان وخيانه الملا عمر. ورغم الحاح الملا عمر الا يجر افغانستان لحرب والا يتكلم كثيرا والا يظهر باستمرار والا لكنه لم يكن يستجب. هو اجاد بيتهم بصراحه الدكتور فضل بخيانه طلبان التي اوته واستضافته ولجأ ولاذ بها، ويتهمه ايضا بتوظيفها وبهدم دولتها. كل هذا يعني كان واضح. الرجل لديه تناقضات، ما كتبه في مذكراته غير ما كان يعلنه في أحيان كثيرة. الرجل لديه مصالح وتحالفات وحسابات ما كانش بيعلنها في مواقفه العلنية. الرجل كان دوما يكلم الناس عن فلسطين لكن في مذكراته ده علنا، لكن في مذكراته لم نجد هذا الهم حاضرا أبدا.
الدكتور هاني نسيرة، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا جزيلا لحضرتك.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
تواصل هيئة تحرير الشام اعتقال المستقلين. هذا الأسبوع اعتقلت 4: أبا هود البحريني وأبا عمر الهندي، واثنين كانا في حراس الدين ثم استقلا. علي العرجاني أبو الحسن، شرعي كويتي، انشق عن الهيئة، نصح المهاجرين في الشام بألا يسكتوا عن الظلم وأن يخرجوا من بينهم شخصية إعلامية معروفة تبين ما يجري لهم. في نفس الإطار لفت منشور من رد عدوان البغاء عن الخيارات المتاحة للمهاجرين في إدلب، إما الانضمام إلى الهيئة أو الجلوس في المنزل أو الخروج خارج سوريا. كل هذه أخبار مهمة في سياق: أولاً، أين قيادة القاعدة مما يجري ولو معنوياً؟ ثانياً، مع بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، هل نشهد هجرة عكسية من الشام إلى هناك؟ ربما. نشرت مؤسسة أمجاد للإنتاج المرئي التابعة لهيئة تحرير الشام تسجيلاً مدته 25 دقيقة بعنوان الفقاعة، يتضمن مقابلة حصرية مع والي حماة التابع لداعش أبي حمزة المصري. ألقي القبض على المصري في منتصف 2018 بعد أشهر من انتهاء معارك شرق السكة في يناير 2018. على التسجيل ملاحظتان: أولاً، لم يرد فيه جديد أو خطير. تحدث المصري عن الغلو في داعش، حصار الموصل وقرار القيادة إبقاء النساء والعوائل في الداخل مقابل تهريب عائلات متنفذين. ثانياً، المقابلة قديمة لأن الرجل قتل في غارة روسية على سجن إدلب المركزي في مارس 2019، أي قبل عامين. ظهر في مجموعات أنصار لداعش من الفلبين ملصق من سلسلة قوافل الشهداء التي يصدرها داعش، يحمل اسم أبي بكر الغريب، الأردني محمد خضير موسى رمضان، أهم مسؤول إعلامي في التنظيم اليوم. في مايو 2020 رصدت واشنطن 3 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، ورمضان هو من يخطط لمقاطع الفيديو الدعائية التي تتضمن التعذيب والإعدامات الجماعية. الملصق على الأرجح مزيف لأنه لم يظهر في قنوات داعش الرسمية، وثمت فروق في الفورمات الشكل المتبع. وصلت إلى مدريد جثامين الصحفيين الإسبانيين دافيد بريايين وروبرتو فيريلي والناشط الإيرلندي روري يونغ صاحب محمية جنجيتا في بوركينا فاسو. قتل الثلاثة في كمين نصبه إرهابيون. الصحفيان كانا يعدان وثائقيا عن الصيد الجائر في منطقة الساحل، ولهما خبرة في تعقب طرق المخدرات وتجارة السلاح في أكثر من بلد في العالم. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم تتبنى أي جماعة الهجوم، لكن أنصار القاعدة اعتبروا الجريمة نصرا ووصفوها بالعملية المباركة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
إذن في 2 مايو 2011 أعلنت واشنطن أنها قتلت أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد مرور 10 سنوات على هجمات سبتمبر. أي نوع من الرجال كان؟ أرحب بالأستاذ حسن أبو هني الخبير في الجماعات الإسلامية، صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد. وحقيقة بهذا العنوان يكون هذا الكتاب بمثابة تأريخ لتطور الجهادية العربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ حسن.
شكرا لك ناهد، وأنا مسرور دائما بلقائك.
تسلم. إلى أي درجة كان حرص أسامة بن لادن على الدعاية والظهور في الإعلام الغربي عامل في الترويج للقاعدة على إنها شيء مهول؟
إذا رجعت كل الأدبيات اللي كتبت عن أسامة بن لادن أو القاعدة، وكأنه كانوا دائما يدهشوا، يعني عندما يلتقوا بن لادن أنه معه أنه يحمل إلى جانب الكلاشينكوف أو السلاح، يحمل لابتوب. في ذلك الوقت كانت يعني لا يزال النت عندما دخل هذا الخدمة في العالم العربي والإسلام، يعني منذ نهاية التسعينات 98 كان نعلم بأنه كانوا الجهادين أوائل الناس اللي يستخدموا هذه الأدوات والتقنيات في مجال الدعاية.
من أدبيات الجهاديين أيضا وحتى طالبان عندما يتحدثون عن أسامة بن لادن يقولون إنه هو الذي ترك ثروته وجاء يدافع عن أفغانستان. لأي درجة لعب المال دورا في حشد أتباع أسامة بن لادن و في هذه الصورة الإعلامية التي تشابه الأسطورة اليوم؟
لم يترك المال ولا يترك الجاه، لكنه زاد عليه أمراً، وأنه يريد أن يحرر العالم الإسلامي، يعني ليس فقط يريد أن يعني أن يحقق نوع من التنمية أو يحقق نوع من الأسلمة، إنما يريد أن يغير هذا العالم بالقوة بوجود هذا يعني المال. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ الحركة الأساسية التي انضمت لبن لادن وأمدته بالقادة الميدانيين العسكريين كأبو حفص أو أبو عبيدة البنشيري، ثم المنظرين الجهاديين كأيمن ضواكي وغيرهم، هم كانوا فعلا يعني بالمال. نعلم أنه في فترة ما بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي أصبح ظاهرة الأفغان العرب ملاحقين ولا يجدوا مش يعني ما يقتاتوا به. يعني أنا أعرف بشكل مؤكد أن الظواهري مثلا لم يكن يجد شيء، يعني أحد دواعي انضمام كثير من هؤلاء الناس الذين كانوا يرفضوا، يعني كل الذين أحاطوا ببن لادن لاحقا هم كانوا يرفضوا، يعني عطية الله الليبي، أبو يحيى الليبي، أبو الليث الليبي، فضلا عن أبو زبيدة، يعني قادة المسيرين الميدانيين، أو يعني نفس الشيء أبو حفص أو غيرهم أمثال هم. لا شك أن المال كان يشكل قوة كبيرة، وهو أصلا في علاقته مع جلال الدين حقاني هذا يعني بنيت على أساس هذه، بمعنى يجب أن ننظر إلى الحركة الجهادية والقاعدة ليست فقط مجرد أيديولوجيا، إنما هي أيضا شبكة من المصالح المادية بشكل أساسي. فالأيديولوجيا أو الدين لا ينفصل عن بعد المادي، يعني هذا أحيانا يجري نسيانه أو عدم التفكير فيه، وهذا أصلا ما يفتقده، ليس فقط أنه أحيانا في المقارنة مع أيمن الظواهري. أنا أيمن الظواهري إذا نظرنا على صعيد التنظير والمعرفة، وهو أيضا سليل عائلة معروفة، يعني ابن الشيوخ الأزهر كان الظواهري، وبالتالي لكنه لم يستطع، ومع أنه كل الحركة الجهادية كانت تطلق على الظواهري بأنه حكيم الحركة الجهادية، ولكن مع ذلك لم يستطع، لأنه افتقر إلى عنصر أجاد في عصر الرأسمالية وما بعد الحداثة والنيوليبرالية. المال هو معظم شيء، يعني نستطيع أن نفسر به أشياء عديدة. يفتخر كان الظواهري إلى مثل هذا الأمر، بينما كان يسيطر بن لادن من خلال امتلاكه لهذه الشبكة المالية. وشاهدنا عندما في لحظة من اللحظات كان يقل بعد مرحلة السودان وفقدان كثير من الأموال، كان يفقد ايضا كثير من النفوذ والهيمنه، سواء في داخل افغانستان او في باكستان طبعا شمال افغانستان او في العالم العربي، كان يفتقر مثلا الى هذا. وشاهدنا عندما صعدت حركه جديده كأبو مصعب الزرقاوي في 2003 اصبح يمتلك نوع من المال، كنا نجد بانه يتفوق هذا مصعب الزرقاوي الذي لا يمتلك اي تاريخ عائلي كبير ولا يمتلك اي ثروه قبلا يعني ولا معرفة دينية، يتفوق. إذا ذهبت في تلك الفترة 2003-2006 مرحلة أبو مصعب الزرقاوي، كان هناك إجماع على أن الزرقاوي يتفوق حتى على بن لادن، لأن هناك إذن في عامل مهم هو عامل المال، لا شك بأنه كان حاسما في يعني قدرة بن لادن على مركزه. وبالتالي أحد تفسيرات تراجع الظواهر ليس فقط موضوع الكاريزما والمعرفة، إنما هو افتقاره إلى هذه الشبكة المادية المتينة التي يستطيع من خلالها أن يربط. يجب النظر إلى القاعدة ليست فقط كأيديولوجيا إنما كشبكة من المصالح، وفي صلب هذه الشبكة هو المال.
نأتي إلى الزرقاوي إذن. من القرارات التي تحسب ضد أسامة بن لادن هو سلوكه اتجاه الزرقاوي وعدم قدرته على السيطرة عليه، حتى أضر الزرقاوي بسمعة التنظيم إن صح التعبير. لماذا لم يحسم ابن لادن هذا الملف؟
أبو مصعب الزرقاوي كان سيتفوق على بن لادن بلا شك، لأنه يعني أبو مصعب الزرقاوي أصبح يعني هناك لدى الجهاديين هناك مواجهة مباشرة على الأرض مع الأمريكيين، وهناك مواجهة مع ما يسمى الصفويين الشيعة على الأرض، ومع الأنظمة المرتدة، يعني ليست شعارات، يعني أصبح هو يطبق. وهو كان منفصل، نعلم أنه حتى عندما كان في معسكر هرات وحاولت القاعدة أن تضمه إلى هذه الشبكة عن طريق سيف العدل عندما أنشأ معسكر هرات، كان مصعب الزرقاوي غير مهتم بالانضمام كثيرا، يعني كانت القاعدة هي تحاول تجنيد الزرقاوي، ولم يكن الزرقاوي يسعى إلى الانضمام القاعدة. هو الحقيقة بضغوطة، نعلم أن الزرقاوي 2003 عندما أسس التوحيد والجهاد وعندما انضم أبو أنس الشامي 2004 أصبحت ضغوطات من الجهاديين إنه لماذا لا تبايع يعني القاعدة، وبالتالي هو ومع ذلك أصر على هذه الأيديولوجيا الجلال أبادية بمعنى يعني المتطرفة بأنه الشيعة كفار منتهي. هذا كان نعلم أحد الخلافات اللي كانت دائما تدور بين بن لادن والظواهر والمراسلات، نعلم أنه كان مسؤول عمل خارجي في ذلك الوقت، هو عطية الليبي الذي كان يتراسل مع باستمرار مع الزرقاوي، وهي نشرت يعني مراسلاتهم معا، ولكن كان الزرقاوي يرفض. وحتى في بيان البيعة عندما بايعوا في 22 نوفمبر 2004 نعلم أنه بيان البيعة أصر الزرقاوي رغم كل هذه المراسلات على أنه سيستهدف الجميع، بمعنى هذا ما أطلقت عليه اندماج الأبعاد، تندمج الأبعاد المحلية بالعالمية وتندمج أيضا العدو البعيد بالعدو القريب، ولم يعد هناك يعني الأبعاد الإقليمية، بمعنى تواجه أمريكا تواجه إيران وتواجه الأنظمة ما سميها هذا الاندماج الأبعاد هو اختراع الزرقاوي. يعني كان هناك بن لادن يصر على البعد الواحد وهو مواجهة العولمة، يعني عندما نعلم أنه في الرسائل يقول له أبو بصير ناصر الوحيشي أنا أستطيع أن أسيطر على صنعاء فيرفض تماما في مراسلات، ولكن الزرقاوي أكره يعني خضع، هو الذي أخضع القاعدة لهذه المنظورات بشكل واضح وصريح، وهو لم يكن بحاجة، بمعنى ليس بحاجة لمال بن لادن، لأنه نعلم أصبح لديه شبكة مالية مستقلة وشبكة دعائية مستقلة.
لكن حقيقة لو كان أسامة بن لادن حريص على الحفاظ بين قوسين على نقاء التنظيم لقال شيء ضد الزرقاوي، على الأقل للتاريخ يظل هذا عند أنصار القاعدة أنه ابن لادن لم يكن راضيا عن الزرقاوي، لكنه لم يفعل وظل ساكتا.
هذا جزء من شخصية بن لادن، لأنه نعلم بأنه كان يترك هذه المجادلات للظواهري أو لعطية الله الليبي، ولذلك كما عندما رد الزرقاوي على عطية الله الليبي وقال دعوا عطية الله فهو أعلم بما يقول، يعني المقال الشهير، هو كان يعني بن لادن يعني يترفع يريد أن يظهر بأنه شخصية كأنه هو أصبح يعني كرجل أعمال كصاحب شركة وهو رئيس مجلس الإدارة لا يتدخل في القضايا، هو لديه ذات التحفظات كما تظهر وثائق أبو تأباد وكما نعلم أيضا، ولكن هو لم يكن يعني هذا جزء من الذكاء، وأنه كان يظهر نفسه كرئيس مجلس إدارة لهذه المنظمة، وبالتالي لا يدخل في القضايا ذات الطبيعة العملياتية يتركها إلى عطية الليبي المسير العمليات المرتبط بالجهاز الخارجي، أو يتركها لبعض القادة كسيف العدل أو كبعض القادة المناظرين كالظواهر. هذا كما نرى سوف يختفي مع الظواهر، وبالتالي لا يستطيع أن يمسك عندما يحدث الخلاف، لأنه هو لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، مهمة رئيس مجلس الإدارة لهذه الشبكة الواسعة. وهذا ما يفسر، يعني إذا أردنا أن نفهم القاعدة يجب أن ننظر إليها كشركة بشكل أساسي حتى نستطيع أن نفهم. هذا ما كان يقوم به بن لادن بامتياز، كان لا يتداخل، وبالتالي هو يظهر كزعيم لمجلس الإدارة في بيانات عامة، يؤيد قد يتحفظ، لكنه لا يظهر أن لديه خلافا واضحا. وحتى عندما يتخذ قرارات سرية، يعني عندما كانت حركة الشباب تراسل بن لادن للانضمام، كان بن لادن لا يظهر إلى العلن ويقول أرفض، إنما يراسلهم ويقول عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، حتى وذلك حتى وفاته رفض. لكن هذا سرعان عندما توفي بن لادن في أبو تبابة 2011 مايو أيار، مباشرة الظواهر قبل هذه البيان، يعني ما عاد لم تكن، يعني كان هو يعني يتصرف كرئيس مجلس إدارة لشبكة، يعني لشبكة لشركة أو شبكة عابرة للحدود، وبالتالي لديها فروع ولا يتدخل في القضايا التفصيلية. هذا هو ما جعل حتى الآن إن رأى تنظيم داعش وريث الزرقاوي إنه يقول بأنه هو وريث لبن لادن، وريث للقاعدة، أن القاعدة عن اختلاف. وكذلك القاعديين يقولوا بأنه يعني جميعهم يقولوا بأنهم ملتزمين بفكرة بن لادن. كل ما هنالك من بن لادن كان لا يتداخل في القضايا يعني اللوجستية والقضايا القرارات الفرعية، كان يتداخل بشكل عام في القضايا الكبرى ولا يظهر، وحتى إذا كانت خلافات لا يظهرها على خلاف الظواهر أو من خلفائه، ليدخلوا في أبسط التفاصيل بالعلن، يعني بالعلن يخوضوا بها، وليس كأنهم يتعاملوا مع شبكة أو تنظيم أو شركة، يعني يدخلوها للجمهور بشكل عام. تذهل أنت من حجم هذه المعلومات إذا تري مثلا في الخلاف الأخير بين مثلا جبهة النصرة الظواهر القاعدية، يتحدث بتفاصيل شديدة هذه لم يكن ممكن أن تحدث في عهد يعني بن لادن.
سمعتك تتحدث أستاذ حسن عن أنه بن لادن أساء التقدير أكثر من مرة، وهي من المثالب أو الإخفاقات التي تحسب عليه، تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟
بالتأكيد، وكان إذا تنظر إلى خطابات بن لادن ورسائله جميعاً، كان وحتى عند متحدثيه كان دائما يتحدث بانه امريكا هشه، بمعنى كانها نمر من ورق، يعني وبالتالي يعني لم يكن يستطيع ان يقدر هذه القوه الهائله الامريكيه بشكل او باخر. وكان يتوقع بان اذا دخلت امريكا افغانستان او اي بلد سوف يعني يتم استنزافها بطريقه او باخرى، وبالتالي ستنهزم امريكا بسهولة أكثر من الاتحاد السوفيتي مثلا، يعني هذا أحد التقديرات الاستراتيجية الخاطئة. ثم أيضا حدث سبتمبر، أنه كان يعني أنت نفذت هجمات على مصالح أمريكية خارجية في نيروبي دار السلام في 98، وهو توقع هذه أغرته، أنه لم تكن ردة الفعل الأمريكية باستثناء بعض الصواريخ اللي ذهبت باتجاه السودان، يعني هذا هو ربما ما جعله يسيء التقدير أكثر، أنه كان يتوقع بأنه ردة الفعل الأمريكي لن تكون بهذه الصورة الحاسمة، بحيث أن أمريكا تبني كل سياساتها لاحقا على حروب اللانهاية، الحروب الممتدة في الزمان والمكان على أساس حرب الإرهاب، وبالتالي يعني تصبح يعني مبررا حتى، يعني هذا ما جعل الجهادين لاحقا يعترضوا على قرار هذا قرار واضح، يعني قد نتحدث عن قرارات جزئية كثيرة جدا، لكن هذه القرارات الكبيرة الهائلة هي من واضح بأنها كان لا يتوافر على تقدير حقيقي للقوة الأمريكية، وكان يسيء أيضا يعني فهمه للديمقراطية، وبالتالي لطبيعة تكوين الولايات المتحدة الأمريكية سواء الداخلي أو الخارجي. ولذلك هو كان معجب ببعض الكتاب اليساريين الذين كانوا يتحدثوا عن إمبريالية الأمريكية في الخارج والديمقراطية الهشة مثلا، وربما أغرته الكتاب اليسار الأمريكي تشومسكي أو بلوم اللي كان يعرف في الدول يعني عن تقديره لهم في كتاباته. أعتقد هؤلاء ربما يكون ضللوا بن لادن في فهم طبيعة القوة الأمريكية.
إلى أي درجة الرجل كان نرجسياً مهووساً بذاته؟
بالتأكيد هو ربما كل شخص فينا لديه هذه النرجسية، يعني الإنسان بطبيعته نرجسي وهو أحياناً الذات تتضخم، ولكن إذا كانت هذه الذات أيضاً تستند إلى بعض القدرات، يعني إلى بعض القدرات، وإذا وجدت من محيطها مثل هذا الاهتمام أو التقدير، ربما وعد نعلم أنه ما حد يجرؤ، يعني من سيجرؤ في مجلس بن لادن ينتقده أو يتحدث معه؟ هذه ضخمت لا شك، يعني هذه الذات النرجسية واضحة وهي تعاني من جرح نرجسي للهوية، للهوية الذاتية الشخصية وللهوية اللي هو تبناها كهوية سردية دينية وسعودية، لأنه هو كان يرى في نفسه ذات، يعني بمعنى يقترح على السعودية أن تواجه أمريكا في 91 مثلا، يقترح على السعودية أن تذهب وفي حرب اليمن أن يقود حرب للتحرير. واضح أنه شخص يسيء حتى تقدير قوة مجموعته أو ذاته، نحن نتحدث في التسعينات، يعني شخص ما هي مصادر وما هي القوة اللي يقترح على دولة كبيرة كالسعودية أو في أي دولة أخرى أنه هو من سيقوم بهذا العمل الكبير. من الواضح أنه هذا يعني التضخم الذاتي والنرجسية بالتأكيد، وهذا ساعده كما قلت لعدم وجود شخصيات قادرة، يعني مجموعة من ممن كانوا حول بن لادن بالذات من المصريين لم يكونوا يجروا على الحديث بن لادن لو أنه قال شيئا خاطئا أو شيئا، ما حد يجروا على أن يقول له هذا خطأ، يعني هذا شيء لم أسمع به أنا قط. هذا بالتأكيد عزز من هذه الشخصية اللي تسيء تقدير الذات، نوع من إساءة تقدير الذات، نوع من النرجسية والعظام أيضا، يعني أيضا ليست فقط نرجسية، تصل إلى حد العظام البارانويد أنه هو يمتلك يعني قدرة أكثر من قوته. كيف لشخص ما أن يقترح على دولة أن يقوم إمبراطورية كأمريكا أنه هو من يريد أن يحارب صدام ويخرج، يريد أن يحارب علي صالح يعني في الجنوب أو الشيوعيين في الجنوب في اليمن الجنوبي، يعني ونتحدث عن فترة التسعينيات، بمعنى يعني ما هي هذه القدرة الذي يمتلكها؟ هناك وهم، هناك نوع من النرجسية، نوع من العظام البارانويد يتصور تقدير الذات.
الأستاذ حسن أبو هنية، شكرا جزيلا لك.
شكرا نهاد، شكرا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، تقبل الله طاعتكم ومع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.